كانت لنا وقفة عند قول المصنف وصلاة سنة الإحرام وهي ست ركعات ثم أربع ثم ركعتان. فالست والأربع والركعتان هي كأنما لوجود الروايات، وأن بعض الروايات ذكرت ست وبعضها ذكرت أربع وبعضها ذكرت لو اثنتين، وهذا الاختلاف في الفضل. يعني كأنما هو احنا عندنا أساسا في المستحبات إذا جاءت مثل هذه الروايات تحمل على التخير، يعني من أراد الأفضل ومن أراد الوسط ومن أراد الأقل. قبل الفريضة إن جمعهما، يعني إن جمع النافلة والفريضة فيصلي النافلة أو عفى الفريضة ثم يصلي شنو النافلة، خصوصا على مبنى من يرى أنه شنو أن الفريضة تتقدم على اللهول النافلة ولا يصح النافلة في وقت الفريضة. أكو مبنى موجود عندهم زان قبل الفريضة إن جمعهما، أما لو لم يجمعهما فبالتاريخ واضح أنه هني أنه النافلة تكون نافلة مختصة بالوقت. طبعا هنا قالوا باستحباب هذه النافلة حتى في الأوقات الذي قيل بكراهية التنفل، لأن كراهية التنفل كمثلا وقت الغروب أو وقت طلوع الشمس هذا إنما الكراهة للنوافل الابتدائية زين. أما هذه النافلة فهي ليست من النوافل الابتدائية بل هي نافلة خاصة للإحرام. هني صار عندهم كلام الأعلام، هل أنه مع وجود فريضتين كان يكون مثلا لو أراد أن يحرم بعد فريضة الظهرين فهل يستحب له هذه النافلة أم يسقط استحبابها؟ أما نقول أساسا لا يستحب، تستحب، ما نقول بعد تستحب تسقط، لا تستحب. وأما إذا لم يكن في وقت فريضة فيستحب له أن يصلي هذه النافلة ثم شنو يحرم. فعندهم كلام في ذلك، هل أن استحبابه حتى لو كان في وقت فريضة أم لا. الشهيد قدس سره له الشهيد الثاني في شرحه على له الشرائع استظهر من عبارة صاحب الشرائع على أنه مع وجود الفريضة لا تستحب النافلة، وإنما النافلة الست أو الأربع أو ركعتين إنما تستحب إذا لم يكن وقت فريضة زين. ثم ناقش هو المحقق في ذلك، ناقش المحقق زين، والسيد المدارك رد على جده، رد على جده بأنه لا، هذا أساسا شنو عبارات القوم، هذا ظاهرها أن استحباب هذه النافلة إنما يكون في ظرف شنو لا توجد فريضة، أما إذا كانت فريضة فإنه شنو لا تستحب هذه النافلة. واستظهر وسيد المدارك من بعض الروايات. صاحب الجواهر تعرض للمسألة هذه وناقش الشهيد في فهم، يعني أيد الشهيد في أصل المطلب وناقشه في فهم عبارة المحقق ورد على سيد المدارك. واستظهر من كلمات الأعلام لا، أنه تستحب النافلة حتى مع وجود الفريضة، وإنما الإحرام يكون بعد الفريضة أو بعد النافلة، وهذا محل الخلاف. أنا بنقل عبارة أن السيد الحكيم في مستمسك تعرض إلى المسألة وأطال، لكن بذكر خلاصة يعني كلامه. قال قدس سره في المستمسك جزء 11 صفحة 354، قال والمتحصل من جميع ذلك، يعني بعد أن استعرض كلمات الأعلام، أن كلمات الجماعة مختلفة، كلمات الجماعة يعني منهم الفقهاء، فما استظهره سيد المدارك يظهر من بعض العلماء، وما قاله صاحب الجواهر يظهر أيضا شنو من بعض العلماء، من بعض العلماء، فبعضها يعني بعض كلماتهم ظاهرة في الجمع بين الفريضة ومع النافلة، والنافلة يعني أنه حتى لو كان في وقت فريضة فإنه ماذا؟ يصلي الفريضة ويصلي النافلة، وإنما الخلاف عندهم أيهما يقدم على الآخر. قال مع تأخير الفريضة، يعني يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة ثم يحرم عقيب شنو؟ الفريضة، ثم يحرم عقيب الفريضة، والإحرام عقيبها عقيبها عقيب له إيش اسمه الفريضة، وهو المنسوب إلى المشهور في كشف اللثام. الفاضل الهندي صاحب كتاب كشف اللثام نسب إلى المشهور هذا أنهم يذهبون إلى الجمع بين النافلة والفريضة، ولكن ماذا؟ تقدم النافلة وتؤخر الفريضة، ويكون الإحرام عقيب الفريضة، وهذا هو المشهور كما نسب إليهم صاحب كشف اللثام. وبعضها ما زال كلام سيد الحكيم، يعني بعض كلماتهم ظاهر في الجمع بينهما أيضا مع تقدم الفريضة على النافلة، واختاره في كشف اللثام هو نفس الفاضل الهندي. الفاضل الهندي اختار أيضا الجمع، ولكن تقدم الفريضة على النافلة، فهنا ماذا؟ لأنه الوقت ماذا؟ وقت الفريضة، لا تزاحمها النافلة. زين. قال وبعضها ظاهر في عدم الجمع أصلا، يعني إن كان في وقت فريضة فيكتفى بالفريضة عن النافلة. وش فيهم الطلاب اليوم غياب جماعة؟ وبعضها ظاهر في عدم الجمع، يعني شنو؟ إذا كان الإحرام في وقت فريضة فيكتفى بالفريضة بعد خلاص، ولا تستحب النافلة، وإن لم يكن في وقت فريضة استحبت شنو؟ النافلة. عدم الجمع كالإرشاد، يعني ظاهر العبارة شنو؟ الإرشاد، الإرشاد للعلامة. قال فيه في الإرشاد والإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها، زين، أو ست ركعات، يعني أو بعد واضح أنه شنو للتأخير وليس للجمع، يعني إما يكون عقيب فريضة الظهر أو غيرها أو عقيب ست ركعات، وأقله ركعتان، أوسطه الأربع وأقله ركعتان. وعليه، يعني عبارة الإرشاد حمل، وعليه حمل في المدارك عبارة الأصحاب. فإذا صاحب الجواهر عندما ناقش السيد المدارك وأتى بعبائر يستظهر منها ماذا؟ الجمع بين الفريضة والنافلة، كذلك صاحب مدارك ماذا؟ عنده عبائر يستظهر من شنو؟ عدم الجمع. فيعني كلا الرأي، مو صاحب المدارك شنو شاذا في فهم كلمات الأعلام، بل أنه شنو حمل عليه كلام الأصحاب. وهو سيد الحكيم طبعا مال إلى هذا الرأي، وقال أن الروايات التي ادعي أن ظاهرها الجمع بين من لم يثبت سندها كرواية فقه الرضا، لأن صاحب الجار ذكر ماذا؟ رواية الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام، ولكن كما تعلمون أن أصلا النسبة محل كلام بين العلماء، فإذا دي الرواية لا حجية فيها. وبعض الروايات كمثلا له صحيحة معاوية بن عمار، هذه إذا تقرأ الرواية هو استظهر منها اللي هو شسمة صاحب الجواهر، يقول وين الرواية؟ 36 هذه الرواية تقول إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلي ركعتين ثم أحرم. فكان الرواية قالت شنو؟ إذا أردت الإحرام في غير وقت، يعني لو كان إحرامك في غير وقت الفريضة فصلي. هذه صاحب الجوهر جعلها ماذا؟ ظاهرة في الجامع. وأنا تأملت يعني ما شلون استدار صاحب الجوهر. وسيد الحكيم يعني قدس الله نفسه بعد هو أبو الاستظهارات زين أيضا يعني أيضا يعني قصدي هو سيد الحكيم لأن أنا جاء في بالي قبل يعني ما أقرأ المستمسك وذلك ولا هو الكلام للسيد الحكيم. السيد الحكيم قدس الله نفسه شنو أنه استظهر من الروايات عدم الجام بل ظاهرة في وش اسمه يعني أنه شنو إنما الاستحباب إذا كان كذا. نعم رواية فقه الرضا عليه السلام لربما تكون نعم ظاهرة لكن المشكلة في وفي أصل ثبوتها. هذا واضح الكلام زين. احنا الباقي قرينا مو جزء 11 صفحة 354 انتهينا. بس انا لأن قلت لكم في كلام وان كان انا كان كلام في اصل الاختلاف بين الست والاربعة وكذا لكن حدث كلام اخر زين. قال ويجب فيه في أيه في الإحرام النية المشتملة على مشخصاته. هو بالإحرام كما يكون إحراما لحج يكون إحراما لعمرة. عمرة تكون تمتع أو إفراد. حج يكون قران أو تمتع أو إفراد. إذا ما دام أن الفعل وهي قاعدة عندهم أن أي فعل قابل للانطباق على عناوين كثيرة لابد من ماذا؟ تشخيص وتحديد اللي هو المراد. لأن يعني تقول تحرم تحرم لماذا؟ تحرم لحج له أحكامه. تحرم يعني خصوصا في الإحلال. أنت لو أحرمت للحاج متى تحل غير أن تأتي بأعمال الحاج؟ غير تحرم لعمرة صح لو لا؟ ولو أحرمت لعمرة عمرة الإفراد مثلا لابد فيها من نفتر طواف النساء. هذا ليس في المتعة ليس فيها شنو طواف النساء مثلا وهكذا. إذا لابد أن تحدد مقصودك أو غرضك من الإحرام زين. قال من كونه إحرام حج أو عمرة تمتع أو غيره إسلام الحج حج الإسلام يعني أو منذور أو غيرهما زين. كل ذلك مع القربى. نعم في النية كما تعلمون خب يكتفون بالقصد القصد الباعث إلى العمل. أما مسألة أن تكون النية إخطارية أو أن تكون لفظية فإنه شنو لا دليل عليها. نعم في الحج قيل ماذا باستحباب التلفظ لوجود روايات خاصة وإلا مثلا نفترض كالصلاة مثلا أو نفترض الصوم يكفي شنو إلا هو أصل القصد لأنه الإخطار أن تخطر النيات. على قولة بعض الأساتذة يقول كان واحد يصلي مع بعض أئمة الجماعة في العراق يقول دا جاي يقول أصلي صلاة الظهر مؤتما بفلان زين كذا الله أكبر صارت حكاية هذه زين. فإذا يكفينا هنا عدم الدليل للقول بالعدم عدم الدليل كافي بعد. لكن عندنا في المسألة اللي هو الإحرام للحاج ورد صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال تقول اللهم أن أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد. يعني كان بعد واضح أنه الإمام قال تقول لكن وإن شئت شنو أضمرت يعني لو لم تقل فإنه شنو يكفي أيضا. فهذا إن دل على شيء يدل على استحبابه أنه قال كذا وإن شئت يعني تركه سائغ الأشكال فيه. وأيضا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله السلام قال إذا أردت الإحرام والتمتع فقل اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك وتقبله مني وأعني على وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب. فإذا الرواية بعد ذكرت التلفظ. قال مع القربى، ليش؟ أنه عبادة، وكل عبادة مشروطة بنية القربى التي هي غاية الفعل المتعبد به، لأن غاية الفعل وماذا؟ قل لابد لك غاية، غايتك التقرب من الله جل وعلا. أما لو واحد غايته مثلا أن يراه الناس أو يعظمه الناس أو يمدحه الناس، فهذا شنو؟ غايات مبطلة. مع القربة التي غاية الفعل المتعبد به ويقارن بها. هنا حدث كلام بين الأعلام بعد الانتهاء من أصل اشتراط نية القربة أو النية. زين، هل يشترط أن يقرن الحاج أو المعتمر بين النية، نية الإحرام، وبين التلبية، أم لا يشترط ذلك؟ أم لا يشترط ذلك؟ خب، أصل انعقاد الإحرام بالتلبية ده منتهين منه، فإن التلبية في الإحرام كماذا؟ كتكبيرة الإحرام في الصلاة، واضحة. إنما الكلام هل يشترط أن تقترن، أن تقترن بالنية أم لا، يعني تلبية والنية تكون مقترنة أم لا؟ ظاهر كأن في الرياض نسب إلى المشهور القول بعدم اللزوم الاقتران. نعم، ذهب إلى الاقتران بعض الإعلام، المصنف اختلفت كلماته، ففي اللمعة قالوا ظاهره الاقتران، زين، لكن في الدروس شنو؟ قال بعدم لزوم الاقتران بين اللي هو النية وبين التلبية. ويقارن بها قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لك لا شريك لك لبيك. هذه طبعا هم خلاف عندهم في صيغة التلبية، لكن هذه الصيغة اللي اختارها المصنف، وإلا عندنا صيغة أخرى لاختلاف الروايات. زين، وقد أوجب المصنف أي الشهيد الأول وغيره، يعني من الأعلام هني قال لم نعثر على هذا الفرق في كتب القوم، لكن يعني أنا راجعت الرياض، راجعوا الرياض تأكدوا، هناك ذكر ماذا بعض الذاهبين لهذا الرأي. السيد الشارح قال لم نعثر على هذا الفرق في كتب القوم، زين، تالي قال منسوب من إدريسي محقق ثاني، بس كأن في الرياض نسبه جازما إلى بعض الفقهاء أنهم ذهبوا إلى هذا المذهب، وهو ماذا؟ لزوم اقتران التلبية مع النية. واضح الكلام؟ وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا، يعني مو أنه شنو، ترى احنا نتكلم عن نية الإحرام، ترى لا، نتكلم عن نية الإحرام ونية التلبية. فهنا المصنف زين، طبعا صار عندنا التسرع، هذه وقد أوجب المصنف، السيد الشارح قال لم نعثر على هذا الفرق، مو فداك مسألة الاقتران، مسألة شنو؟ لزوم نية للتلبية غير نية شنو؟ اللي هو الإحرام، هذا اللي هو اسمه. فأنا سبق ذاك في ذاك البحث لو نسب صاحب الرياض. على كل حال، وقد أوجب المصنف وغيره أن نية للتلبية أيضا، يعني ما اكتفوا بنية الإحرام، بل قالوا أنه شنو؟ نية للإحرام ونية شنو؟ للتلبية، وجعلوها مقدمة على التقرب بنية الإحرام بحيث يجمع النيتين جملتين، فجعلها مقدمة على نية التقرب بنية الإحرام. يقول أن الإحرام متى ينعقد؟ هو بالتلبية، فلا بد أن تكون نية التلبية سابقة على نية الإحرام، لأن الإحرام يكون ماذا؟ متأخر عن التلبية، لتحقق المقارنة بينهما، يعني تحقق المقارنة بين اللي هو التلبية وبين شنو؟ نية الإحرام، كتكبيرة الإحرام نية الصلاة. خب هناك في نية اللي هو في الإحرام، تكبيرة الإحرام ما اشترطوا نية الصلاة ونية شنو؟ تكبيرة الإحرام. اكتبوا نية واحدة. هنا اشترطوا ماذا؟ أن تكون نيتان، يعني نية للإحرام ونية لكذا، يعني يأتي بنيتين. وإنما وجبت نية التلبية دون التحريمة أي التكبيرة، لأن أفعال الصلاة متصلة حسا، تعليل طبعا من الشهيد. يقول أفعال الصلاة متصلة حسا بحيث أنه ماذا؟ بمجرد مثلا يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يدخل في ماذا؟ في أفعال الصلاة، فهي متصلة لا ماذا؟ تنفصل الأجزاء بعضها عن بعض، بخلاف ماذا؟ أفعال الحج، فإن أفعال الحج شنو؟ تنفصل. فمثلا نفترض لبس ثوبي الإحرام، مثلا نية الإحرام تنفصل عن ماذا؟ عن التلبية، وتنفصل عن مثلا نفترض باقي الأعمال. فيكفي فيها وللجملة كغير التحريم من الأجزاء، بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج، وهي أي أفعال الحج منفصلة. فعندك لبس ثوب الإحرام شيء، والوقوف بعرفة شيء، والفلان كذا مثلا وهكذا، وهي منفصلة شرعا وحسان. يعني أن ماذا يؤتى؟ هذا في ظرف وهذا في ظرف آخر. فأنت مثلا افترض الآن مثلا عقب ما تحرم على ما توصل البيت وبالطوف وكذا مثلا، وبعدين متى بتروح الحاج؟ لو كان نفترض حاج تمتع وده حرمت للحاج بتعرفة وبتقول لك شو يمكن ما دي لمتى بتروح مزدلفة، يعني واضح انه منفصل شنو؟ حسا وشرعا. فلا بد لكل واحد من نية، لأنها أفعال ماذا؟ مستقلة، كأنها موضوعات مستقلة، لكل ماذا؟ موضوعه. وعلى هذا فكان إفراد التلبية على الإحرام وجعل من جملة أفعال الحج أولى كما صنع في غيره، يعني في غير الدروس. زين، لكن السيد الشارح يقول لكن في الدروس جعل الإحرام مشتمل على لبس الثوبين والنية والتلبية الأربع والمقارنة، يعني جعل شنو؟ كلها فعل واحد، لكنه هنا في اللمعة شنو؟ فصل. واضحة. وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام، مو بالعكس، يعني جعل ماذا؟ التلبية نيته سابقة على نية الإحرام، هناك عكس. قال بعد نية الإحرام وإن حصل بها فصلون، يعني وإن حصل فصل بين الاثنين، زين نيتين. وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا، يعني سواء كانت المقارنة حقيقية أو العرفية. يعني تارة احنا نقول مثلا أكو مقارنة نفترض حقيقية، مثلا نفترض ألبسوا مثلا ثوبي الإحرام لأداء عمرة كذا كذا لبيك الله مثلا، وتارة نقول لا مقارنة عرفية، بمعنى أنه شنو؟ يعني في العرف لا يرون فاصلا. افترض لبس ثوبي الإحرام في داخل المسجد على خط خطوتين قال لبيك الله، العرف يرى أن هذا شنو؟ متصلة ولم تنفصل. وكثيرون لم يعتبر المقارنة بين مطلقا، والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة، بل بعضها صريح في عدمه. وهذا الصريح في عدمه صحيح معاوية بن عمار. زين، هذه أحسنت. قال صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، إلى أن قال اللهم أن يريد التمتع بعمر الحج على كتابك وسنة نبيك، إلى أن قال ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامشي هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبي. فظهر شنو؟ أنه بعد يعني من لبس ثوب الإحرام إلى قم ماشيا وما ذي كذا إلى آخره، إلى أن شنو؟ قال تلبي. زين، أو دي الرواية مثلا صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. فكأنما شنو وين على ما توصل إلى البيداء شنو هناك تلبي. فظاهر الروايتين أن التلبية شنو تنفصل عن لبس ثوبي الإحرام أو نية الإحرام. ثم ذكر بحثا لغويا نحويا قال ولبيك نصب على المصدر الفعل، وني ذكر كلاما لسيبويه سيد الشارع. سيبويه يقول انتصب لبيك على الفعل كما انتصب سبحان، زين، وأصله لبا لك أي إقامة أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به، أو من لب الشيء وهو خالصه، زين، أو لب الشيء وهو خالصه. وثني تأكيدا لبيك اللهم لبيك تأكيدا أي إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص. هذا بحسب الأصل، يعني أصله شنو اللغوي. وقد صار موضوعا للإجابة عند واحد ناداك أو شنو تقول لبيك، صار موضوعا للإجابة. وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم وأذن في الناس، هذه الآية الشريفة يوم الحج يأتوا كذا، فكأنك ماذا تقول لبيك، فتجيب نداء إبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه صلوات الله بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل. ويجوز في هذه إن أو أن له إن النعمة أو أن النعمة، ويجوز كسر إن على الاستئناف، كلام جديد كلام ابتدائي، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل لأن مثلا، زين. وفي الأول تعميم فكان أول له، في الكسر يقولون ماذا تعميم إلى اللي هو شو اسمه في كسر إن. ني ذكر نفس الشارح هذا الكلام أيضا عن السيد المدارك. سيد المدارك قال يجوز كسر همزة، كسر الهمزة من إن الحمد، زين، وفتحه. وحكى العلامة في المنتهى عن بعض أهل العربية أنه قال من قال أن يعني أن الحمدة بفتحها فقد خص، يعني خص شنو التلبية، مثلا لبيك أن الحمد والن، ها أي بس يصير لأن الحمد والنعمة لك، بل أحسن. ومن قال بالكسر فقد شنو عم، يعني أنه سوى يعني بدون هذه العلة، زين. هذا الذي ذكروه وكان أولى، واللبس كذا يأتي عليه الكلام. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله. يوم ما مشينا زايد روزين صفحة صفحتين طبعا أنا